بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 63 بعد 100 على 1.
بعض الإخوة يقولون مثلا ضبط لي اللحية في السيك، مثلا أزق عليه، فيها إثم؟
إذا كان التضبيط هذي بتسموه تضبيط مسموح به شرعا.
لا والله في سلفية بيجون يقول لي تضبط على إيه؟
سلكاش مين اللي بيضبط هو؟
نعم. اللي يبغى التضبيط وتخريبه.
لا هو تضبيط مثلا.
إذا كان الأخذ بما دون القبضة فهذا يجوز. إيه. أما هنا مش ممكن تصور قبضة هنا.
ممكن تخفف من هون.
ممكن. إيه نعم. لكن بدون إيش؟ بدون مبالغة.
في التخفيف.
إيه نعم. تفضل.
بس قبضة على الشخص يعمل خطاط.
إيش؟
شخص يعمل خطاط.
خطاط إيه نعم.
بعض المحلات كأنه.
أظن أخذت الجواب سلفا. إيه.
نعم.
نعم.
بعض النبوتيهات يبيعوا ملابس خليعة مثلا لبعض النساء، هل يجوز له أن يعمل هذه
القضية؟ قلت لك أخذت الجواب سلفا.
وتعاونوا على البر والتقوى.
طب هو نفس المحل نفسه يعني يوجد فيه حلال ويوجد فيه حرام.
إيه.
كان مثلا أبو ليلى يبيع البنطلونات ويبيع الجلابيب.
إيه نعم.
أبي هل أعمل له؟
شو تعمل له؟ شو نص اللافتة؟
إنه يعني المحل هذا نبوتيه.
هذا كلام سؤال بعد التوضيح جيد. نقول إذا كان الغالب أنه يبيع الحرام فهو الجواب السابق، وإذا كان الغالب أنه يبيع الحلال فتعمل له. واضح؟ تفضل.
إذا في حد يسأل من إخواننا الإسلام الشرق يحضرني حديث في السؤال، يعني من من وين ما أنك جيت عندنا ما سألنا. في حديثين مروا أن جنازة مرت من أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: هل ترك شيئا؟ قالوا: درهما. فقال: كيتان أو كيتان. في حديث آخر: درهمان. فقال: كيتان. الحقيقة هذا حديث يعني ما يعني وقفت على تأويله. جزاك الله خير، يعني تأول لي إياه حتى أكون على بصيرة.
أي نعم.
بارك الله فيك.
هنا التأويل بمعنى الشرح مش بمعنى التعطيل.
أي نعم.
لا
إن
شاء الله هو
يعني. أي نعم. كي وكيتان هو إما أن يكون مكسبه غير حلال، وإما أن يكون عليه دين ما وفاه وترك هذا ولم يقدم وفاء عن دينه، وإلا لا يمكن أن يفهم الحديث كما يتبادر للذهن، لأننا نقول دائما أبدا النصوص يجب أن تجمع وتفسر على ضوء الجمع. يعني معلوم شرعا على طريقة القطع واليقين أن ادخار المال إذا أخرج منه الزكاة فالمال الذي يخرج منه زكاته وتخرج منه حقوق الناس فيه فهو ليس بكنز، وعلى العكس من ذلك إذا كنز المال ولم يؤد حقه إلى الناس فهو كنز يعذب به يوم القيامة. فإذا جاء مثل هذا الحديث فلا يجوز أن يفهم لمجرد أنه ترك درهمين بل ولو دينارين أنه يكوى بذلك، لكن الكي هذا يكون بسبب إخلاله بطريقة من طرق الإخلال في هذا المال. كان يكون مكتسب من غير طريق شرعي، كان يكون كما قلنا آنفا لم يؤدي ما عليه من حق ومن دين. والآن بقول استيحاء من الكلام السابق أنه يكون ما أدى الزكاة الذي فهو ادخره دون أن يؤدي زكاة ماله. يعني لابد من تطريق احتمال من هذه الاحتمالات لكي لا يفهم فهما يصدم الآيات والأحاديث التي يدل مجموعها على أنه يجوز كنز المال لكن بشرط إيه؟ إخراج حقه. فالمال المكتنز إذا أدي زكاته فليس بكنز، ولا عكسه بالعكس. فهذا الذي مات وخلف دينارا أو دينارين أو درهما درهمين وقال كي أو كيتين، حقيقة أنه في بعض الناس من قدام الزهاد فهموا منه أنه الإنسان ما بيجوز أنه يدخر ولا درهم. هذا يتنافى مع النصوص القاطعة بأنه الزكاة إنما تجب على المال بشرطين اثنين، أن يبلغ النصاب وأن يحول إيش عليه الحول. وشو معنى إذا كان المال لا يجب عليه الزكاة وما بلغ النصاب، أو بلغ النصاب وما حال عليه الحول؟ فكيف التوفيق بين هذا المقطوع به شرعا وبين هذا اللي قال فيه أنه كيتان أو كيه؟ هذا إذن لابد من قدر من ذهن أي شيء وهو أنه خالف الشرع بشيء ما. شو هو مش ضروري نعرفه، شايف لون، لكن يجب نعرف القاعدة، وقد ذكرنا آنفا القاعدة.
الثلث شيخنا،
نعم
اللي بده ينفق قال الثلث وثلث كثير.
شبه
حديث سعد، يعني
شبه
على
شبه
إنه على أنه يحتفظ في المال بعد ما يقدم حق الله عز وجل.
ما نحن أشرنا أدلة قاطعة في هذا. نعم
شيخنا، إنسان يأتيه مال مثل راتب أو شيء من هذا، وهذا المال يعني ينفقه في مصالحه الشخصية ومصالح أهله أو ما شابه ذلك مما يعني هو مأمور فيه، وهذا المال قد يكون في فترة من الفترات مما يستطيع به أن يؤدي فرض الله في حج بيته، لكن لم يأتي عليه وقت الحج ومعه هذا المال، فهل نقول له يجب أن تبقي ذاك المال ويعني مثلا تدخره لوقت الحج، ولا أنه يعني يصرف طالما أنه لم ينوي بصرفه إسقاط الفريضة عن نفسه أو التهرب منها أو ما شابه ذلك؟
نعم، الجواب على هذا يختلف اختلاف طريقة تصرفه في المال.
نعم،
فإذا كان تصرفه فيه باعتدال فليس عليه أن يدخر.
نعم،
وإن كان تصرفه فيه إسراف وإضاعة للمال فعليه أن يدخر حتى يتمكن من الحج.
والإثم مش مضاعف.
نعم،
والإثم مضاعف، إثم ترك الحج إسراف. وإثم الإسراف.
إسراف، نعم.
شيخ نفس المسألة، هل يقدم شراء الكتب التي قد يستغنى عن بعضها على أداء فريضة الحج؟
هذا سؤال يساوي هل يقدم فرض الكفاية على الفرض العيني؟
طبعا.
جزاك الله خير.
وهيك
شيخنا رجل خليص على برائد سؤال يا
جماعة. ولا جال برائد
هو مو نشطان السؤال.
والله أول
طبعا
حق
مستمع
للإخوان، وصراحة أنا أول شيء بسأل شيخنا الجليل عن صحته، نسأل الله أن يطيل.
الله يبارك فيك.
لينتفع الناس في علمه طبعا. فأنا بستمع للإخوة عنه، هو بصراحة في أسئلة كثيرة
يا ريت متعتنا بها، لأنه الأسئلة هي نحن معتادين عليها، بدنا نسمع سؤال جديد من شخص قريب.
يا ريت. طبعا سبق وأنا حكيت للأخ أبو أحمد، يا ريت وأمنية طبعا إنه شيخنا الجليل يشرفنا هيك على أساس في آخرين طبعا يريدوا أن ينتفعوا بصراحة.
أهلا وسهلا.
فيا ريت تحددنا يوم هيك على أساس في إخوان كثير عندهم أسئلة كثيرة طبعا.
إن
شرط يكون انت عندك اسئله
بدهم يستفيدوا طبعا.
هو عنده طبعا وراح
بدهم يسالوا في امور دينهم طبعا. في ناس كثير يعني طبعا تجهل امور كثيره.
اي نعم.
فهم في حاجه بصراحه يعني انهم يستفيدوا.
نعم.
لعل انهم يستفيدوا. ان شاء الله بيستفيدوا. يا ريت ابو احمد شاهد على هذا الشيء.
اي نعم.
انا اكثر من مره بصراحه وهو مسؤول.
جزاك الله خير.
طبعا إن لم يكن السؤال بصراحة يعني هو كل شيء في الدين لا بد أنه يسأل يعني الحمد لله دين كل صغيرة وكبيرة حوالي الدين طبعا يعني مهما كان السؤال يعني فلا يمنع أن الإنسان يسأل ولكن هناك في أسئلة طبعا لا بد أن الإنسان يعني أولا ما يثقل على شيخنا فيها لأنه هناك في أسئلة أهم بصراحة المفروض
انه
الانسان يركز عليها
خاصة من حيث انت ريح حالك لانه شيء بيخفف عنه بالجواب يعني فانت ريح بالك
على كل حال في اسئله كثير اذا ما قلت لك انا هاي بدنا
سؤال من هذا
انت متعنا بسؤال واحد هلا والباقي مندين لك يا دين
ابو احمد يا اخي بده يحطني في موقف ما بعرف لكن بدي اسال هالسؤال أنا رجل عندي طبعاً مشهد
تفضل
وأبو أحمد طبعاً من الناس اللي كويس بيشتغل عندك في هالمحل فبدو يسأل بالنسبة لعمل البنات بصراحة في المشهد وأنا بدي أرضى أبو أحمد بصراحة
الحمد لله خير لك
عمل البنات شخص ملا
أيوه
يا أخي عفوا خليه
هو يسأل نعم هو يسأل
فيعني شو مثلا يعني هل وجود هالبنات شو يعني كيف ممكن او كيف يعني البنات لازم يكون وجودهم في هالمحل او شو الطريقه او شيء
البديل
الجائز او الغير جائز او الحلال او الحرام او شو لازم الانسان يعني يتبعه
كويس البنات شو بيساووا عندك
طبعا هذول البنات بيأدوا عمل اكيد
اي فهمت شو نوع العمل
بالنسبة للخياطة جباب شرعي
كوي.
لباس شرعي
فستان يعني
شرعي.
No. أولا نحن ننظر إلى سؤالك من زاويتين الزاوية الأولى نوعية العمل الذي تقوم به هذه البنات أنت سمعت آنفا سؤال السائل هناك في الزاوية وفي زوايا خبايا
نعم
نعم
لا خبايا
بالنسبة للنفوثين أنه هدوني اللي بيبيعوا الأشياء في أشياء مباح بيعها في أشياء محرم فالشيء المحرم محرم بيعه وبالتالي محرم صنعه فإذا كانت هالبنات بتوجيهك أنت بفصلوا أشياء جائزة شرعا فعملوا الجائز وإن كانوا بفصلوا أشياء ما هي جائزة شرعا فحينئذ بيكون عمله محرم وبالتالي أنت مؤاخذ لأنه عملهم بإشرافك أنت المسؤول عنهم فأنت راعيهن والرسول يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هذا الجانب الأول الجانب الثاني ننظر إلى مكان العمل فإذا كان مكان العمل ليس فيه اختلاط ليس فيه اختلاط الرجال بالبنات فيكون الأمر جائزا لكن هناك ما هو أولى أن تظل البنات في بيوتهن ويعملن نفس العمل اللي بيعملوه في ذاك المكان هل لا يبعد أنه يكون طريق لدخول الأجانب إليهن لأنه في دخول الأجانب إليهن فتح باب شر كبير أو صغير. فهذا جوابي عن سؤالك وخلاصته من ناحيتين: عملهن يجب أن يكون موافق للشرع، ما يفصلوا أشياء تخالف الشريعة. ثانيا يجب أن يكون عملهم مكان عملهم مكان محفوظ كالحجر الصحي، كالحجر الصحي، وأحسن حجر صحي هو بيوتهم. هذا ما عندي جواب على سؤالك.
شيخنا
لا ما تضيوا عليه بعدين، بتضيوا عليه بعدين.
معلش بالنسبة لقضية المكان، تعتقد انه اختلاط مباشر ما في اختلاط مباشر يعني؟
إيه بس هذا له مفهوم ولا مؤاخذة. في اختلاط غير مباشر. فشو هذا الاختلاط غير مباشر؟ ما
يعني
فهمنا
قضية انه مثلا كلام ما كلام، يعني شاب مع بنت او غيره او غيراته، ما في في يعني بنت لها مكان مخصص.
معليش بس بدي افهم منك كلامك.
تفضل.
في اختلاطين، اختلاط مباشر واختلاط غير مباشر.
نعم
انا بفهم الاختلاط المباشر، لكن ما فهمت شو الاختلاط غير مباشر اللي موجود عندك.
ما في عندي يعني احتكاك بين بنت وشاب، يعني كل واحد في حاله مثلا شغله، هذا ممنوع ما عندي.
اذا ما في غير اختلاط واحد.
كيف يعني يا شيخ؟
هو يعني بدك تشرح لي اللي انت؟ الله يهديك يا ابو احمد. شوف اخي، لما واحد يقول ما في اختلاط مباشر، السامي بيفهم في اختلاط ثاني لكن هذا الاختلاط غير مباشر. ففي اختلاط غير مباشر ولا ما في اختلاط بالمرة؟
طبعا يعني أنا ما عندي اللي قصدته في المباشر، طبعا أكيد إحنا
أنا مشان ريحك
الأمور،
مشان يعني ريحك.
أيوة نعم.
ومشان ما ترمي نفسك في 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 طابوسي أنت في غنى عنها.
نعم.
لما بتقول إنه ما في اختلاط مباشر، أنا مضطر إنه أفهم إنه في عندك اختلاط غير مباشر. بالتالي بدي أفهم شو نوعية الاختلاط غير مباشر. في مجال بقى نخوض هون في الاختلاط غير مباشر ونزينه بميزان الشرع، هل هو جائز ولا غير جائز؟ لكن إذا كان ما في اختلاط بالمرة، ريحت حالك وريحت غيرك.
لا هو يعني اختلاط نهائي، يعني عدم اختلاط نهائي طبعا مش ممكن.
إذا بقى اشرح لنا بارك الله فيك.
نعم.
ما هو الاختلاط غير المباشر؟ أو بتريد أبو أحمد يشرح لي؟
لا عفوا، على أساس أنه أحيانا البنت بتضطر مثلا إنها تضطر تتحرك.
إيه نعم.
مش هاي؟
طيب
يعني مش معزولة تماما.
إيه نعم.
على أساس أنه زي ما تفضلت حجر.
أيوة مش ممكن.
غير محجورة طبعا.
إيه نعم.
لا ممكن يا شيخ.
شو هذا الممكن؟
عفوا
ممكن السير الأحجار عليهم.
كل شيء ممكن بس نسمع منه هلا. ايه
يا اخي احنا لما بنسال طبعا احنا
بنحكي عن
نهتدي لشيء احنا نجهله. عفوا يعني
تمام تمام يعني. ولذلك انا ما حبيت انه هو يحكي. انت جاوبني وتوضح لي الصوره. ففي اذا اختلاط، يعني بنقدر نقول في اختلاط، لكن انت عم تسمي هذا الاختلاط غير مباشر.
كلام ما في. عفوا
كويس.
يعني حتى كلمة يعني صباح الخير ما في، سلام عليكم ما في، نهائي ممنوع عندي بالنسبة لبين شاب وبنت.
أيوة
بصراحة.
إيه
نهائي. يعني لو أنا بعدين أنا ملازم عملي تماما باستمرار على طول يعني.
نعم.
على أساس إنه ما في مجال يعني حتى إنه واحد يحكي مع واحد أو واحد أو واحد يحكي مع واحد، هذا ممنوع عندي تماما يعني.
No.
فطبيعة العمل تفرض بصراحة إنه مثلا هالبنت تكون موجودة بحيث إنها بتركب زر مثلا، تعمل شغلات يعني تشطيب، وهي تعمل في شيء مثلا في ملابس إسلامية مثلا أو لباس شرعي أو
حلو.
بعدين كونها أن تلازم البيت وأن تعمل في البيت، أنا ما أعتقد إنه ممكن إنه مش ميسر لها الشيء هذا، او ممكن انه ما تستطيع أو أنا كصاحب عمل لا من إن مثلا أنا أعطيها شغل في البيت، لابد أن يخضع هذا العمل لإشراف مباشر من صاحب العمل بحيث إنه العمل يطلع مزبوط مثلا. فيعني لدقية هذا الشيء أحيانا تضطر إنه البنت إنها تكون موجودة في المحل هذا بحيث أن يخضع إنتاجها أو عملها لمباشرة الشيء.
كويس. في عندك شباب؟
في بس في مكان، والبنات في مكان
متفصلين عن بعض.
نعم. أما في مكان واحد في غرفة واحدة لا طبعا.
وما في اختلاط بين الشابات والشباب؟
ما في. لا
ما في.
لا في بينهم طاولة كمان طولها 9 متر وعرضها 160 سنتي، وهذول غرفتهم في الشرق وهذولك في الغرب. إلى أنه زي ما قلنا ما بيمنع، أحيانا البنت بدها تتحرك تروح مثلا على
طيب في فاصل بينهم؟
في
فاصل يعني حجاب؟
لا حجاب ما في.
يعني ممكن واحد يحكي مع واحدة؟
ممكن.
وممكن مع الكلام يكون في بسمة؟
والله ممكن.
أو مع البسمة غمزة؟
ممكن.
أنا
جائز. نعم.
هون بقى بيجي الشر.
نعم. مزبوط.
لذلك مبارك الله فيك. نعم. اللي عم تشهد بأنه هذا الكلام مزبوط.
نعم بشكر.
هي.
هذا الواقع.
لذلك لذلك يجب اتخاذ الوسيلة هذه بتمنع البسمة والغمزة. لأنه أنت بتعرف فيما أعتقد قول الرسول عليه السلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. من هذا الحديث أخذ شاعر مصر في زمانه شوقي فقال: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. لذلك أنت باعتبارك مسؤول يجب أن لا تكون سببا ليقع في محلك بسمة أو غمزة، ولا أنت بتكون مسؤول عنها، بتكون كما لو أنت قمت بها لأنك أنت راعي. وهذا الأمر في اعتقادي ما دام ما في اختلاط كما تقول أنت صادق، اختلاط جسدي بين الشباب والشابات، ما دام ما في الاختلاط هذا فبتقدر تضع حاجز. ما حينئذ المقدمات التي أشار إليها الرسول في الحديث واقتبسها شاعر مصر تنقطع، وبعد ذلك أنت اللي بيقع برات محلك ما أنت مسؤول عن، كما نحن ما مسؤولين عن كل المفاسد اللي تقع، لكن أنت في مكانك لازم تنزهه عن أن يقع فيه شيء من الأسباب التي تؤدي إلى الفاحشة الكبرى. أظن أنك أنت تعتقد معنا أنه هالموظفين وموظفات في بعض الدوائر ما في شك أنه بترتب وراءها مشاكل. ليش؟ بسبب الاختلاط. هذا الاختلاط أنت الحمد لله كما قلت ما واقع عندك، لكن مقدمات الاختلاط من الغمز ونحو ذلك موجود كما يعني أنت ذكرت. فهذا نعم
عفوا، يعني هي قضية إنه الغمز والهاي أعتقد إنه هاي يمكن أنا ما شاهدتها في محلي.
بس أنت
وهي عفوا
أنت جاوبتني جاوبتني بالموافقة.
هي
هلا يعني هلا في شوي
جواب على الإمكانية.
على الإمكانية عفوا، بما إني أنا ملازم يعني أحيانا أبو أحمد أو أحد بيبعث لي إنه لغرض ضروري صدقني لهذا الأمر أحيانا أنا أؤخر الشيء لما يروح البنات أو أنه ما يكون في مجال للشيء.
هذا مش ممكن. أنت بيقولوا لك أبو إيش؟
أبو رائد.
أبو رائد؟
نعم.
أهلا مرحبا. هذا مش ممكن.
قدر المستطاع.
أنت كم شاب عندك؟
الآن ثلاثة.
طيب وكم بنت؟
أربعة.
طيب فأنت ما لا غير عينتين.
نعم.
وما لا غير عقل واحد.
نعم.
فما بإمكانك التراقب الشباب الثلاثة والبنات الأربعة.
صحيح.
لذلك هذا أمر غير عملي.
مزبوط.
نعم. لذلك خليك أنت على موافقتك الأولى معي.
نعم.
بلاش ما تحاول يعني.
لا.
طيب نرجع للموظفين الموظفات. فأنت عارف المشاكل اللي بتقع هناك.
أكيد.
صحيح المشاكل اللي بتقع هناك ما بتقع عندك. لأنه ما فيها الاختلاط البدني.
نعم.
لكن شيء مما يقع عادة هناك يقع عندك.
نعم.
أنا لما كنت في دمشق اتصلت موظفة معي هاتفيا وسألتني عن المشكلة اللي وقعت هي فيها. شو هاي سيارة أحمد؟ شو المشكلة؟ قالت أنا موظفة والله نسي شو هي الدائرة وفي إلى زميل. أنا بستنكر أنه المرأة تقول أنه لها زميل مع أنه اليوم هذا الشيء يعني مثل إذا قالت أخي أو شقيقي
قل ما يمكن أن يقال.
ما في شعور أنه المرأة هذه المصونة المحترمة المخدرة هذه اللي ما عاد نشوف ما عاد نسمع عنها إطلاقا بتقول بكل إيش لا مبالاة إلي زميل. يوم من الأيام عم نتكلم مع بعضنا وش يعني شو بيقولوا استردنا في الحديث.
استرسلنا
في الحديث. تزوجيني نفسك كذا إلى آخره. عملنا إيش زواج بس ايش عن مزح
النقطه
عن مزح. اي نعم عن مزح.
شوف
قلت لها الحديث بيقول ثلاث جدهن جد وهجلهن هجل النكاح والطلاق والعتاق.
وهجلهن جد شيخنا.
وهجلهن جد ايش قلت انا؟
هجلهن هزل.
سبحان الله. الشاهد فأنا نصحت هذه البنت أنه أولا وجودك في هالمكان خطأ ومن دلائل الخطأ هالقصة اللي أنت وقعت فيها. أنت لو سألتي غيري السؤال هذا كان بيفرض عليك أنك أنت صرت زوجة هالزميل المزعوم رغم أنفك لهذا الحديث. لكن نحن نرى أنه الطلاق الجدي هل ما هو هزل يشترط النكاح يشترط له شروط وهو الإذن الولي. لكن بعض العلماء بيقولوا إذا كانت الفتاة بالغة سن الرشد هي بتزوج نفسها بنفسها. لكن نحن منقول لك لو وجد الولي في نفس المجلس وكل تمثيلية وهزل كنت بتصير زوجي رغم أنفك. لكن لما ما وجد الولي والحمد لله صارت القضية يتلغوا. لكن أولا أنت خلاصة الكلام ما بيجوز تكوني موظفة في ذلك المكان. ثانيا ما بيجوز تفسحي مجال للشباب أنه يتحدثوا معك حتى لدرجة زواج سوري هزلي. فقصدي الشارع الحكيم لما حرم النظرة والاستماع هو من باب سد الذريعة. لأنه الشر ما بيجي طفرة قفزة وإنما مثل ما وصفت لك شوقي تماما، نظرة فابتسامة فسلام إلى آخره. وأنا ما بقدر بتخيل أنه هذون الثلاث شباب مع أربع بنات ما بقى نظرهم، مش ما بقى نظرهم، ما بيوجهوا نظرهم إلى بنت من البنات، ما بيعرفوا هاي أحلى من هاي وهي أقوى من هاي. هذا أمر مستحيل، لأنه في طبائع في النفوس مطبوع عليها الإنسان، ولذلك فبده الإنسان يجاهد نفسه. من جملة الجهاد يتخذ السدود وحلول بين الشر وبين أن يقع الإنسان فيه. بهذا الاعتبار نحن ننصح أنك إذا كنت ما تستطيع كما أشرت آنفا أنك هدون البنات يخيطوا في بيوتهم لأنه بدهم يكونوا تحت إشرافك وتوجيهك إلى آخره، فلا أقل من من وضع السد بين الشابات وبين الشباب.
يعطيك العافية،
طول بالك شوي. لكن بقى أنا مشكلتي هلأ مو مع الشباب الثلاثة، في عنا أنا فهمت في شاب رابع
اللي هو مين؟
اللي هو أخو مين؟ هاي أنت يا ولد ما شاء الله في عز الشباب، وبعدين مزين حالك مثل هذيك الشباب. أنا هلا بخاف عليك منهم.
لا أعرف نفسي وأستحق هذا منك.
كيف؟ كيف؟
لا أعرف نفسي وأستحق هذا منك. يعني إنه اللي بتحكي مظبوط.
كويس. حالك من هالمشكلة.
لا.
لأنه البنات بصورة عامة ما بيحبوا أصحابين اللحى مثلنا نحن، لأنه هني بيهربوا منهم، شايف لون. لكن العكس بالعكس تماما، البنات خاصة بنات آخر الزمان بيحبوا الشاب اللي شو كانوا يسموه، لا كلمة هيك غريبة،
كلمة أجنبية.
نعم. ايه هيك شيء. ايه نعم. فبيحبوا الشاب اللي المتمدن العصري هذا يعني. ومن ذلك انه واحد ايش يتشبه بالنساء وينعم وشه حتى يصير وشه مثل وش النساء والبنات. نحن بقى منخاف عليك انت من البنات. نحن كنا مشكلة الشباب ثلاثة، صار في عنا هلا أربعة بأربعة. لذلك نصيحتنا إليك أنك تهتم بموضوع نفسك أكثر مما تهتم بموضوع بناتك. هذا إن صح التعبير. وأنت لازم تنوي منذ هذه الساعة أن تتوب إلى الله عز وجل من هذا الذي ابتلي به الرجال، أنه يتشبهوا بالكفار من جهة ويتشبهوا بالبنات من جهة أخرى. ويمكن طرق سماعك يوما ما قول الرسول عليه السلام: حفوا الشارب وأعفوا اللحى، يعني عفوها من الحلق والقص واتركوها كما خلقها الله. هذا الحديث لازم يكون وصل إلى شغاف قلبك، إلى سويداء قلبك، وتتبناه كشرع من هذا الشرع الذي أنت تؤمن به وتندفع وراء العمل به. حف الشارب وأعف اللحى، قص الشارب من هون حتى تظهر الشفة، لكن اللحية اتركها كما خلق الله عز وجل. ممكن كما حكينا آنفا شيء من تزيينها في حدود معينة، وبذلك تنجو من مشكلتين: مشكلة قائمة الآن في محلك، وهو أنك أنت تتشبه بها البنات اللي عم تسأل عن وجودهم عندك. مشكلة ثانية تتشبه بالكفار والفساق. الكفار معروفين، هدون يجابون مصيبة حلق اللحية، وفي بعض البلاد مثل البلاد السورية حلق اللحية والشارب، لأنه هيك الفرنسيين اللي كانوا معتدين بلاد سورية خلاف الإنجليز. الإنجليز بيحلقوا لحاهم بيربوا إيش شواربهم، الفرنسيين كل على نظيف تماما مثل البنات ومثل النساء. البلاد الإسلامية ما كانت من قبل تعرف حلق اللحية إلا في صورة واحدة، إذا أرادوا أنه يبهدلوا إنسان ويمثلوا فيه بيحلقوا له لحيته. هذا الذي شوفه قديش اختلف الزمان، هذا الذي كان يعد تمثيلا في الزمن الأول أصبح اليوم تزينا. شايف لون؟ فبارك الله فيك، فأنت منذ الآن بتنوي أنك تخلص حالك من مخالفة الشرع ومن إتعابك لنفسك كل يوم يومين بتحلق وتقف أمام المرآة، ولا بتروح عند الحلاق بس مو صاحبنا غيره. إيه فتعرف أنه حلق اللحية إلى معنى قبيح جدا. لا شك يا أبا رائد أنك أنت ما تشك، أنت مثل حكايتنا ما تشك أن الله عز وجل كما قال خلق الإنسان في أحسن تقويم، صح؟ والإنسان كما قال في القرآن خلق الذكر والأنثى، وفاوت بين الذكر وبين الأنثى. من جملة المفاوتات الظاهرة أنه الرجل بلحية والمرأة بغير لحية، فلما المسلم يقف أمام المرآة ومن الأدعية المأثورة عن الرسول عليه السلام أنه كان يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. الرجل أبو اللحية لما يقف أمام المرآة وبيسمع ذاك الصوت القبيح يسلط على خديه، لسان حاله ما بيقول يا ربي كما حسنت خلقي فحسن خلقي، لسان حاله بيقول ما حسنت خلقي، لو أنك يا ربي حسنت خلقي لما أنبت لحيتي وجعلتني كالبنات بدون لحية، هيك لسان الحال. وأهل العلم بيقولوا لسان الحال أنطق من لسان المقال، مش ضروري بقى الرجل يقول والله ربي أخطأ حيث أنا أنبت لحية، ما أحد بيقولها، هي كفرية صريحة. لكن إذا كان لسان الحال أنطق من لسان المقال فحينئذ يجب أن يتخلص المسلم من هذه البلية القبيحة، أنه هو بدل ما يقول ربي كما حسنت خلقي فحسن خلقي، لا أنت خلقتني بلحية وهي أنا رح أرميها أرضا وأدوسها برجلي. هذا من أقبح الأشياء التي ابتلي بها المسلمون. ولذلك إن شاء الله في الجلسة التي دعوتنا إليها آنفا أنه في هناك بعض الناس آخرين أنه في عندهم أسئلة، نجتمع بك وبهم وبتكون أنت إمامهم في أنك ربيت اللحية قدامهم إن شاء الله. الله يحفظك. لا بس يكفي 11 ربع. نعم
في نفس المسألة أستاذنا في شيء يعني.
تفضل
أستاذنا، مثلا نفس عمل أخونا الكريم أبو رائد، يعني بجوز يأتي بعض النساء أو كذا أو مثلا بصورة أخرى، لكن إحنا عشان المسألة ضربت علي، يأتي نساء أحيانا ليشتروا ليفصلوا كذا، فممكن يصير لابد إلا يصير مثلا حوار، شو اللون شو العرض شو الطول، فما هي مقادير أو ما هي الضوابط التي يأمرنا الشرع بها من ناحية الجواز مع جواز الكلام مع النساء بهذه الصورة؟
طبعا الكلام بده يكون يعني في حدود الحاجة أولا والضرورة، وبعدين ما يكون في شيء من الليونة والتخنث في الكلام ولا في تبسم ولا في يعني جدي، إن كان هو ولا إن كانت هي. ولا ونحن أشرنا آنفا، وما يكون في تجاوب من أبو رائد مع الزبونة هذه نعم ليفصل لها ما لا يجيزه الشرع. فإذا كانت واحدة مثلا بدها جلباب قصير، بدها جلباب مخصر، بدها فستان ضيق، بدها بنطلون، هذا كله ما بيجوز في الإسلام.
عفوا شيخنا،
وفي الحلال ما يغني عن الحرام.
الله يجزيك الخير.
نعم.
بالنسبة للأخ علي، أنا ما أعتقد إنه لا ينطبق في مصلحتي ما تفضل به، لأنه هذا ينطبق على
يعني. مش مهم يعني.
ينطبق على تجار نوبتي غالبة
هذا. أي.
هو عليه
قصص هو ينطبق على تجار نوبتي. لأنه أنا لا أعمل بالقطعة تواصل. قطعة بحيث نأخذ مقاسها أو نقيسها أو غيره.
صحيح.
طبعا طبيعة عملي أريد أن أوضحها لشيخنا. بالنسبة لي أنا مثلا أبو ليلى تاجر عندي.
أي نعم.
بجيبها الإقماش بنعمل له مصر مصدر الجلباب.
تمام.
شافها بقول والله يا أبو رائد عمل لي منها مثلا 50-40 مقاسات من كذا لكذا.
تمام.
هي طبيعة عملي.
أنت يا أبو رائد ما يهمك هذا الكلام. اسمح لي أنت وضح بس. هو إذا سأل سؤال ما بتطبق عليك، بتطبق على جارك، بتطبق على جارك، ويمكن يكون كلامه من كلام إليك يا جار، واسمع يا جارة، شلون؟ لذلك أنت لا تتحمس بهالكلام وتقول هذا ما بتطبق عليه. إن كان ما بتطبق عليك فتقول الحمد لله أنا مالي واقع بهالمشكلة، وإن كان غيرك واقع بهالمشكلة كمان بيستفيدها، لأنه مش مقصود بالذات أبو رائد دون أبو أحمد دون أبو محمد، كلنا نحن مسلمين وعلينا نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخنا شيخنا بارك الله
فيك. نصلي شيخنا.
اي والله الله يهديك، كنت لازم تقبل قبل هذا
الحديث مر معنا ذكر ربنا سبحانه وتعالى. شو رايك في هذا
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون يرزقون فيها بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة، ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. كما يحب ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
استغفر الله استغفر الله. اللهم إنا نبيك. السلام عليكم.
جزاك الله خير شيخ.
من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
السلام عليكم.
السلام ورحمة وبركاته.
كيف حال أستاذنا؟
الحمد لله بخير.
طمنونا عنكم إن شاء الله اليوم أحسن.
أرجو الله.
نسأل الله ذلك. شيخنا في مجال أسأل سؤال؟
تفضل.
جزاكم الله خيرا.
وإياك.
أستاذي في اثنين إخوة يعني من إخواننا متشاركين في بسطة كتب. بسطة كتب يعني حاطين كتب على باب المسجد. فواحد منه الجهد والثاني منه المال يعني ثمن هذه الكتب. ففي عرباي وضعها صاحب المال على أساس أنهم ينقلوا فيها الكتب ويرجعوها. فهذه الكتب دائما بتكون على باب المسجد مع العرباي. فدخل هذا الأخ اللي هو صاحب الجهد دخل على المسجد يصلي. فلما خرج وجد العرباي رايحة
مع الكتب.
لا الكتب موجودة لكن العرباي واحدة مسروقة.
أيوة.
فمن يغرمها؟
أيوة. من يغرمها؟ المسألة تحتاج إلى يعني استقراء.
نعم.
إذا كان صاحب الجهد يترك العرباي هكذا فلتاني يعتبر متساهلا
نعم
فهو الغارم
نعم
وإلا فالشريكان
فالشريكان حتى ولو كان بالجهد يعني
هو هذا لأنه الخسارة أيوة الآن تنبهت إذا نقول
نعم
الشطر الأول من الكلام سليم
نعم إنه التساهل
صاحب الجهد
نعم
يعتبر متساهلا مهملا
نعم
فالغرم يلحق صاحب المال
إذا اعتبر متساهلا
إذا لم يعتبر
إذا لم يعتبر
نعم
نعم
والعكس بالعكس
والعكس بالعكس
نعم
لكن ما في صورة ثالثة شيخنا يتقاسمان فيها الخسارة
هذا اللي قلته أولا لكن بدالي أن الخسارة دائما تلحق رأس المال وبتلحق الجهد
نعم نعم
الجهد ما بيدفع مال
نعم
بيخسر الجهد
صحيح
إيه لكن الخسارة المادية تلحق صاحب المال
نعم نعم هذا إذا لم يوجد التساهل في صورتنا هذه
أي نعم
جزاك الله خير شيخنا شيخنا في هذه الأيام لا يخفاكم قضية انخفاض سعر الدينار وارتفاع سعر الدولار وما شابه ذلك
أي نعم
فيعني وردت علي بعض أسئلة فحبيت أستفيد منكم أستاذي بالنسبة الآن في ناس بيحكوا لك إنه إحنا بدنا نصرف بدنا نير دولارات ونخبيها مشان يصير تجارة عملة
اي نعم
فايش يعني ما هو وجه الاباحه او الحرمه في مثل هذا
المتاجره ما بيجوز عندنا لكن يجوز استبدال العمله للضروره
للضروره
اي بس
يعني مثل تجاره او ما او نحو ذلك
يعني في الظرف الطارئ الذي وصفته
نعم
اذا كان عنده احد مال يعني يخشى عليه فيستبدله بما هو أقوى منه
نعم
هذا يجوز ولكن ليس بقصد التجارة
نعم
أما بقصد الخلاص من الخسارة
نعم نعم
نعم
أما إذا كان يعني إنسان مثلا ببدل الآن مثلا الدينار هابط بعد شوي ممكن يغلى فيصير الدينار بمئة ليرة سورية فبصرف مثلا مئة دينار بألف واربعمائة سوري ليرة سوري أو باربعتاشر ألف ليرة على أساس إنه يشتري فيهم بضاعة من سوريا فيما بعد والليرة رخيصة يعني فمثل هذه الصورة
ما ليش لكن ما بيشتري الآن العمر السورية لأنه رخيصة مشان حتى يدخر عنده فإذا غلت
نعم
اشترى بها مثلا ما يناسبه
نعم
في متاجرة بنفس العملة
نعم
ما تجوز إلا للضرورة
نعم نعم شيخنا
أن يشتري بضاعة من بلد إلى آخر بالعملة البلدية
نعم
هذا شيء آخر
نعم
اي نعم
طيب شيخي ما هو الوجه في تحريم تجارة العملة الدليل يعني
هو أنه هذه العملة بارك الله فيك لا يخفاك أنه لا قيمة لها ذاتية
نعم إنما قيمتها في الذهب أو الأشياء الأخرى
فأنت لما تشتري عملة ورقية بعملة ورقية
نعم
كأنك تشتري ذهبا بذهب
صحيح
وهنا حين ذاك يجب الشرطان المعروفان في السنة
نعم نعم
اليد باليد والمثل بالمثل
نعم نعم
لكن الآن ما في مثل بمثل
صحيح اختلف
هذا الهبوط والانخفاض
نعم
ولذلك فنحن نجيز هذا للضرورة وليس للمتاجرة
جزاك الله خيرا يا شيخنا
وإياك
بارك الله فيكم
السلام عليكم
وعليكم السلام
كيف حال شيخنا
أهلا
كيف صحتكم
الله يبارك فيك أهلين أبو أحمد
أهلين فيكم يا شيخي
شلونك
والله مشتغلكم كثير الحمد لله
مرحبا
الله يكرمكم يا شيخنا
كيف عيالك
والله بيسلموا عليك والحمد لله بخير
كلهم طيبين
الحمد لله بخير يا شيخنا
ذلك الفضل من الله
الحمد لله شيخنا
نعم
يوم ما كنا عند أخونا وفيق كان أحد إخواننا
نعم.
طرح عليك مسألة إنه اللي رمت المصحف يا شيخنا اللي حلف عليها زوجها بالطلاق اللي عفوا اللي رمت المصحف هذه الإمرأة فهذا يا شيخنا في واحد من إخواننا طلبة العلم مستدل لما سيدنا موسى
على ماذا؟
مستدل إنه برمت المصحف لهذه المرأة على سيدنا موسى لما رمى الألواح لما رجعوا على قومه ألقى الألواح أي نعم هل هذا الاستدلال صحيح؟
يا أخي بدنا نفهم استدل على ماذا؟
على قصة هذه المرأة لما تنازعت هي وزوجها
شكرا وشو كان جوابنا؟
والله يا شيخي جوابك انا يعني ما
جواب انه هذه حرام وكيف تلقي
اي نعم خلي أخونا علي الشيخ يحكي معك فيها.
تفضل. أستاذي يومها لما تكلم هذا الرجل عن امرأة سيئة الخلق زوجته، إنه لما كان يتكلم معها ويأمرها وينهاها، حتى أمرها إنها تحلف على القرآن فرمته على الأرض بشدة. فأنت قلت طبعا أنه هذا لا يجوز، هذه امرأة سيئة الخلق ولا يرفع له عمل من تحته امرأة سيئة الخلق، وننصحه بالطلاق إلى آخر هذا الكلام. فالآن اللي بيسأله أنه هذا نفسه سائل بعض الناس يبدو، فقائلين له أنه مثل هذا العمل لا يعد يعني حراما أو كفرا أو شيء من هذا، لأنه موسى لما رجع إلى قومه ألقى الألواح.
الله يجزيك. يجي هذا قياس مثل ما بيقولوا عنا بالشام الملائكة الحدادين.
الله أكبر.
إيه والله، بيقيس سيدنا موسى كليم الله على هذه المرأة الفاسقة الفاجرة.
الله أكبر.
الله يهديهم.
الله أكبر.
لأنه نحن ما كنا بتكفيرها.
نعم.
كنا بفسقها، فسقا على فسق.
صحيح، لا شك ولا ريب.
أي نعم.
جزاك الله خير يا شيخنا.
وإياك.
دعواتكم الصالحة يا أستاذي. دعواتكم الصالحة.
أنتم كذلك.
الله يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.